يقول السائل: جئت للعمرة من بلدي لأول مرة، وحلقت شعري بنية العمرة، وأتممت الطواف والسعي بين الصفا والمروة، وخلعت الإحرام ولم أقص شعري لأنني لا أعرف.
الواجب بعد الطواف والسعي الحلق أو التقصير، فإن لم يكن في الرأس شعر لكونه حلق قبل العمرة بقليل فعليه أن يمر الموسى على رأسه ويكفيه، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم.
يقول السائل: رجل معه زوجتين، أحدهما عليها عيال والأخرى بدون عيال، وأرسل مبلغا من المال لأم العيال للعلم بأنه لا يملك ما يرسله للزوجة الثانية.
يجب عليها أن ينفق على الزوجة الثانية وينفق على الزوجة أم العيال، ولكن لا يلزم أن يسوي بينهما، لأن أم العيال ينفق عليها وعلى عيالها، والتي ليس معها عيال ينفق عليها وحدها، فيعطي هذه النفقة التي تكفيها وتكفي العيال، ويعطي الأخرى النفقة التي تكفيها، ولا يجوز له أن يقطع النفقة عمن ليس معها عيال، كما لا يلزمه أن يعطي نفقة لمن ليس لها عيال مثل من لها العيال، وإنما النفقة بحسب الحال.
يقول السائل: من أحرم عصرا آخر أيام شهر شعبان وأدى الطواف واستعي بعد المغرب ليلة الأول من رمضان، هل تكتب له عمرة في رمضان، وما أجر هذا؟
إذا كان أحرم وطاف في شعبان ولم يبقى إلا السعي في ليلة دخول رمضان فهذا عمرته، والله أعلم أنها في شعبان. أما إذا كانت العمرة النية في شعبان والأداء كامل في رمضان فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعضهم قال العمرة هي عمرة وقت الإحرام، وقت دخول النية، وقت عقد النية، عمرة في شعبان. وآخرون قالوا العمرة هي عمرة الوقت الذي يؤدى فيه الطواف والسعي والحلق أو التقصير، محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. وهذا الذي يسأل يقول حلق قبل العمرة ثم لما أحرم طاف وسعى ولم يحلق ولم يقصر لأن رأسه خالي، هل يلبس ملابس الإحرام ثم يحلق، أو يحلق وهو وعليه ثيابه العادية؟ الواجب عليه أن يبادر بخلع ملابسه العادية ولبس ملابس الإحرام ثم يمر الموسى على رأسه، فإن كان قد مر الموسى على رأسه وعليه ملابسه العادية فلا بأس عليه بذلك ما دام جهلا أو نسيانا. يقول: جئت من مصر وأديت العمرة وأرغب الذهاب إلى جدة لقضاء حوائج، فهل يجوز لي أن أعود إلى مكة بعمرة أخرى، ومن أين أحرم؟ نعم يجوز لك ذلك، لأنك غادرت مكة لحاجة، وتحرم إذا عزمت على التوجه إلى مكة، يعني جدة تكون هي ميقاتك، فإذا عزمت على التوجه إلى مكة فتحرم من مكانك من جدة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أو ميتا له كذا وكذا من المكافأة. نعم.
أدت إلى اتفاق الطرف اتفاق الفريقين على أن يجتمعوا في أوسط أيام التشريق في الشعب الذي عند العقبة حيث الجمرة الأولى من منى، وأن يتم هذا الاجتماع في سرية تامة في ظلام الليل
حتى لا يعلم عنهم. نعم.
ولنترك أحد قادة الأنصار يصف لنا هذا الاجتماع التاريخي الذي حول مجرى الأيام في صراع الوثنية والإسلام. يقول كعب بن مالك،
يعني هذه بيعة العقبة الثانية، بعدها تحول الأمر إلى تحول عظيم، ودعوة إلى الله جل وعلا علنية، وجهاد في سبيل الله بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبعد التعاقد معه على ما تعاقدوا عليه في البيعة. فبيعة العقبة الأولى تختلف عن بيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الأولى بمثابة البنود التي جعلها الله جل وعلا بيعة للنساء، لا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصوا النبي صلى الله عليه وسلم في معروف. هذا في هذه البيعة العقبة الأولى ما فيها جهاد ولا فيها دفاع، وإنما فيها إسلام، يسلم المرء بنفسه وما بايع على أن يدافع ويقاتل ويجاهد. لكن بيعة العقبة الثانية لا، فيها أمور عظيمة. نعم. ولنترك
أحد قادة الأنصار يصف لنا هذا الاجتماع التاريخي الذي حول مجرى الأيام في صراع الوثنية والإسلام. يقول كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه،
هذا أحد الأنصار المسلمين الذين وعدوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة على أن يأتوه سرا في أثناء الليل في ظلام الليل. نعم.
يقول: خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة من أوسط أيام التشريق، وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام.
هذا سيد من سادات الأنصار، لكنه ما أسلم وما علم عن مهمة الجماعة وما علم عن اتفاقهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه ما دعي إلى الإسلام. فقومه هؤلاء تأسفوا عليه، قالوا: هذا رجل فاضل ورجل قوي، وإذا أسلم نفع الله به، وما يصلح أن نخفي عليه الأمر، نعرض عليه الأمر لعله أن يتفق معنا ويحضر هذا الاجتماع المبارك، سيكون له فيه أثر عظيم، ويكون نقيب زعيم من زعماء القوم، ليس بالسهل، وهو لا يدري عن شيء. فكأنهم رضي الله عنهم أرادوا أن يخبروه لعله يصحبهم في هذا الاجتماع مؤمنا، وله مواقف جريئة وجيدة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
نعم. ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام، سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، أخذناه معنا، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر،
هو يدعى أبا جابر، هو من المجاهدين ومن الشهداء رضي الله عنهم وأرضاهم، وابنه جابر بن عبد الله من فقهاء الصحابة وعلمائهم رضي الله عنهم.
وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا.
يعني لو مت على شركك، ولو أنه جاي للحج، لو مات على شركه لكان حطبا من حطب جهنم التي قال الله جل وعلا عنها: وقودها الناس والحجارة، الناس الكفار. نعم.
ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيان العقبة، قال: فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا.
كان نقيب أحد النقباء رضي الله عنه، لأنه له وجاهه، وأسلم من توه، لكنه سيد، والسيد في الجاهلية إذا من الله عليه بالإسلام يكون سيد في الإسلام.
قال كعب: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا.
يورون أنهم نيام وأنهم لن ينتقلوا ولن يتركوا المكان، أظهروا لهم أنهم سينامون معهم حتى لا يتحسسوا عنهم ولا يتبعهم أحد من غيرهم.
حتى مضى الثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتسلل تسلل القطى مستخفين. نتسلل تسلل القطى مستخفين،
يعني على قل على واحد واثنين، كل واحد مثلا يقوم كأنه يريد أن ينقض الوضوء أو كذا أو يقضي حاجة، فيتسللون حتى يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي وعدهم فيه.
حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا وامرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب أم عمارة من بني مازن بن النجار، وأسماء بنت عمرو أم منيع من بني سلمة، أم منيع من بني سلمة. فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا، ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه.
يعني ما أسلم في ذلك الوقت العباس، ما أسلم، لكنه جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم من باب الحمية والغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان معه في السابق أبو طالب يدافع عنه وينتبه له ويهتم له. مات أبو طالب، صار أولى من يقوم معه العباس وإن كان مشرك وهو على دين قومه كما قال، لكنه أسلم رضي الله عنه فيما بعد.
إلا أنه أحب أن يحضر أمرأ ابن أخيه وتوثق له، وكان أول متكلم،
يعني أول متكلم هو العباس.
بداية المحادثة وتشريح العباس لخطورة المسؤولية،
لأن خطورة المسؤولية، المسؤولية خطرة، يعني يأخذون النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفلتوه ويعلمهم أن الناس ستحاربه كلها عن قوس واحد، إن صمدوا فلهم الجنة. نعم.
وبعد أن تكامل المجلس بدأت المحادثات لإبرام التحالف الديني العسكري، وكان أول المتكلمين هو العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلم ليشرح لهم بكل صراحة خطورة المسؤولية التي ستلقى على كواهلهم نتيجة هذا التحالف. قال: يا معشر الخزرج، وكان العرب يسمون الأنصار خزرجا،
لأن الخزرج أكثر من الأوس، فكان العرب يسمون أهل المدينة الخزرج، بينما هم الأوس والخزرج، لكن لكون الخزرج أكثر غلب اسم الخزرج عليهم.
خزرجها وأوسها كليهما، إن محمدا منا حيث،
هذا كلام العباس رضي الله عنه،
إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه،
يعني مثلنا، هم مثلنا، حنا ما على مثل قومنا فيه، يعني ما أسلمنا، لكننا منعناه من باب الحمية والدفاع عن القريب لأنه ابن أخينا، وإلا فنحن وإيا قومنا على رأي واحد، ما اتبعناه، لكننا منعناهم عنه.
فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه
مسلموه يعني تاركوه متخلون عنه، تخلونه مثلا يؤذى من قبل الناس أو يقتل أو يؤذى أصحابه، فمن الآن أخبرونا أنكم لا تتحملون ذلك.
وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. قال كعب: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت،
يعني سمعنا ما قلت يا عم رسول الله. نعم. فتكلم
يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت.
يقول: خذ ما أردت من العهد والميثاق، استوثق منا بما شئت.
وهذا الجواب يدل على ما كانوا عليه من عزم وتصميم وشجاعة وإيمان وإخلاص في تحمل هذه المسؤولية العظيمة وتحمل عواقبها الخطيرة. وألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ببيانه ثم تمت البيعة. بنود البيعة. وقد روى ذلك الإمام أحمد عن جابر مفصلا. قال جابر: قلنا يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: أولا على السمع والطاعة في النشاط والكسل، ثانيا وعلى النفقة في العسر واليسر، ثالثا وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رابعا وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم،
لومة لائم،
خامسا وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم،
هذه من أهمها. نعم.
وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة.
إذا وفيتم بهذه البنود الخمسة لكم الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم.
نعم. وفي رواية كعب التي رواها ابن إسحاق: البند الأخير فقط من هذه البنود. ففيه قال كعب: فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلى القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم،
يعني تدافعون عني القبائل والمشركين كما تدافعون عن نسائكم وأبنائكم.
فأخذ البراء ابن معرور بيده ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق نبيا.
من هو؟ الله جل وعلا. يحلف بالله: والله لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا. نعم.
والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع أزرنا منه، فبايعنا يا رسول الله.
ندافع عنك كما ندافع عن أعراضنا. نعم.
فبايعنا يا رسول الله فنحن أبناء الحرب.
الإيمان خالط النفوس، وإلا يبايعون على ماذا؟ على الحرب وعلى قتال الناس وعلى أن ترميهم الناس عن قوس واحدة، على أن يعادوا الناس قاطبة. لكن الإيمان إذا وقر في القلب ما بالى بأي شيء أمامه. ثم ماذا؟ القتل، القتل شهادة يتمناها المؤمن على أن لا يموت على فراشه، أحب إليه أن يموت شهيدا. فالشهداء عند الله جل وعلا ما تمنوا على الله إلا أن يعودوا إلى الدنيا ليقتلوا في سبيله مرة ثانية. يعني الله جل وعلا يسألهم ماذا تريدون، اطلبوا تمنوا، وكل مرة يقولون ما نبي أكثر مما نحن فيه. لما رأوا أنهم لا يتركوا إلا يسألون ويسألون ويقال لهم ماذا تريدون، قالوا نريد أمرا واحدا، أن نعود إلى الدنيا لنقتل في سبيلك مرة أخرى. فقال الله جل وعلا أما هذا فلا، لأن قضيت على أن من مات لا يعود إليها كما قال جل وعلا. نعم نعم.
فبايعنا يا رسول الله فنحن أبناء الحرب وأهل الحلقة.
حلقة التي هي علامة أدوات السلاح، أدوات السلاح، يعني نحن أهل السلاح وأهل العتاد للسلاح، ولا نفقد السلاح، يعني ما يقال هذا ما عنده سيف وهذا ما عنده بندقية، يعني نحن أهل الحرب وأهل السلاح.
نعم. ورثناها كابرا عن كابر. قال
يعني من أصلنا ونحن أهل حرب وقوة ومنعة.
نعم. فاعترض القول، والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم بن التيهان، فقال
أحد الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار.
نعم. يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، يعني اليهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟
هذه ملاحظة حسنة واستدراك طيب من أبو الهيثم رضي الله عنه. قبل أن يبدأوا بالبيعة والبراء بن معرور يتكلم، قال انتظر، وأبدأ هذه الملاحظة، قال نحن مع اليهود، بيننا وبينهم حبال عهود ومواثيق، ولابد إذا ذهبت معنا أن نقطع الحبال بيننا وبينهم وأن نحاربهم ونقاتلهم، فإذا أظهرك الله جل وعلا وعز شأنك ترجع إلى مكة ونبقى نحن واليهود نتصارع ويقتلوننا ويتسلطون علينا، فنريد منك كما تريد منا، نريد منك أن تكون معنا، ما تفارقنا كما نحن لا نتخلى عنك فأنت لا تفارقنا، رضي الله عنهم وأرضاهم، محسب للمستقبل. نعم.
قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم
كالمعجب والمسرور بهذا الاستدراك من أبي الهيثم رضي الله عنه، يعني هذه ملاحظة حسنة وجيدة، وتبسم لها النبي صلى الله عليه وسلم،
ثم قال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم.
الدم الدم والهدم الهدم، قال فيها في النهاية في غريب الحديث والأثر، أي أنكم تطلبون بدمي وأطلب بدمكم، ودمي ودمكم شيء واحد. وأتى بها مرة أخرى بل الدم الدم والهدم الهدم على كلمة الهدم، قال يروى بسكون الدال وفتحها الهدم والهدم، فالهدم بالتحريك القبر، يعني موتي عندكم وقبري عندكم وأقيم عندكم حتى القبر حتى الموت، يعني أني أقبر حيث تقبرون. وقيل هو المنزل، أي منزلكم منزلي، كالحديث الآخر المحيا محياكم والممات مماتكم، يعني أني ملازم لكم. والهدم بالسكون وبالفتح، الهدم والهدم أيضا هو إهدار دم القتيل، يقال دماؤهم بينهم هدم أي مهدرة، والمعنى إن طلب دمكم فقد طلب دمي، وإن أهدر دمكم فقد أهدر دمي، لاستحكام الإلفة بيننا، وهو قول معروف عند العرب، يعني تقول هذه الجملة: الدم الدم والهدم الهدم. وأتى به مرة ثالثة على حرف اللام، يقول: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بل اللدم اللدم والهدم الهدم. اللدم ما هو الدم، اللدم باللام. اللدم التحريك الحرم، الحرم يعني النساء، جمع لادم لأنهن يلتدمن عليه إذا مات، والالتدام ضرب النساء وجوههن في النياحة، وقد لدمت تلدم لدما، يعني حرمكم حرمي، يعني أنا وأنتم شيء واحد في كل شيء، الحرم عندكم حرم عندي، والمباح عندكم مباح عندي، يعني هذا. وهذا كله كناية على أنه كما جاء في الحديث الآخر: المحيا محياكم والممات مماتكم، يعني أنا معكم. وكما قال عليه الصلاة والسلام حينما قسم غنائم حنين وآثر بها بعض المؤلفة قلوبهم وأعطاهم الشيء الكثير، ولم يعط الأنصار منها صلى الله عليه وسلم شيئا اتكالا على إيمانهم وقوة إيمانهم وثقتهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، الغنائم كثيرة وما أعطى إلا اثنين فقيرين من الأنصار، والباقي وزعه في المؤلفة قلوبهم عليه الصلاة والسلام. أعطى الرجل 100 من الإبل، ثم 100 من الإبل، ثم 100 من الإبل، 300 من الإبل. فكأن الأنصار رضي الله عنهم لما رأوا القسمة تأثروا من هذا، قالوا في أنفسهم: هؤلاء سيوفنا الآن ما جفت من دمائهم، نقاتلهم في الله. ولما كانت الغنيمة صارت لهم فتأثروا من هذا، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم أحد قادة الأنصار وقال له: سمعت مقالة منكم. قال: وكما سمعت يا رسول الله. قال: وما موقفك أنت؟ قال: أنا واحد من قومي، لست بغريب عنهم. يعني لاحظنا هذه الملاحظة، أنك آثرت بها أناس ما جفت دماء سيوفنا من دمائهم ونحن لنا حق. فقال: إذن اجمع لي الأنصار ولا يدخل علي إلا أنصاري، لا يجتمع إلا أنصاري من الأنصار. فجمعهم وأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليسل ما في نفوسهم مما وقع فيها. قال: ما هذه مقالة بلغتني عنكم؟ فقال لهم ما من الله جل وعلا عليهم به من هجرته صلى الله عليه وسلم إليهم: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي، وذكر ما من الله جل وعلا به عليهم ببركته صلى الله عليه وسلم. فقالوا رضي الله عنهم كلهم: الله ورسوله أمن، يعني المنة لله ثم لرسوله. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بين فضلهم، قال: لو شئتم لقلتم ولصدقتم، أتيتنا عائلا فواسيناك، طريدا فآويناك، مخذولا فنصرناك، لو شئتم لقلتم ما حصل منكم من الخير والبركة والإيمان بالله ورسوله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا المال تألفت به أقواما لعل الله أن يمن عليهم بالإيمان والثقة بالله وبرسوله، ووكلت الأنصار إلى ما في قلوبهم من الإيمان بالله، وأنا واحد من الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وذكر لهم صلى الله عليه وسلم ما طيب خواطرهم، وقال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير، يذهبون بالشاة والبعير، وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فاستل صلى الله عليه وسلم ما في نفوسهم وأرضاهم، فرضوا بالله وبرسوله رضي الله عنهم وأرضاهم. فهو عليه الصلاة والسلام يحاول أن يرضيهم لأن لهم فضل رضي الله عنهم. وقال من أحب الأنصار من أحبني أحب الأنصار ومن أبغض الأنصار أبغضه الله، كما قال صلى الله عليه وسلم. فحبهم رضي الله عنهم قربة لله ولرسوله لأنهم نصروا دين الله رضي الله عنهم وأرضاهم. فيقول عليه الصلاة والسلام: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا واحد منكم، المحيا محياكم والممات مماتكم، ولولا الهجرة يعني ما أحب أن أتخلى عنها لأنها فضيلة عظيمة، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار.
نعم. التأكيد من خطورة البيعة. وبعد أن تمت المحادثة حول شروط البيعة وأجمعوا على الشروع في عقدها، قام رجلان من الرعير الأولين من أسلموا في مواسم سنتي 11 و 12 من النبوة، قام أحدهما تلو الآخر ليؤكد للقوم خطورة المسؤولية حتى لا يبايعوه إلا على جلية من الأمر، وليعرف مدى استعداد القوم للتضحية ويتأكد من ذلك. قال ابن إسحاق: لما اجتمعوا للبيعة قال العباس بن عبادة: هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود،
يعني تبايعون محمدا صلى الله عليه وسلم على حرب الناس قاطبة، لأن كل الناس الآن ضده إلا أنتم معه، فأنتم تحاربون الناس كلهم. نعم.
من الناس: فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه، فمن الآن فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة،
يعني تخلون عنه بعدما تأخذونه هذا خزي الدنيا والآخرة والعذاب الأليم في الدار الآخرة. نعم.
وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل،
يعني قضاء، يعني أنها تنتهي أموالكم، يعني تصرفون أموالكم.
نعم. وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة.
هو رضي الله عنه بهذا لا يثبطهم وإنما يقوي عزائمهم. نعم.
قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا بذلك؟ قال: الجنة. قالوا: ابسط يدك، فبسط يده فبايعوه. وفي رواية جابر قال: فقمنا نبايعه، فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر السبعين، فقال: رويدا يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم، وأن تعظكم السيوف،
تعظكم السيوف يعني تصيبكم السيوف، سيوف العرب كلها ضدكم، وأن تعظكم
السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، فهو أعذر لكم عند الله. عقد البيعة. وبعد إقرار بنود البيعة وبعد هذا التأكيد والتأكد بدأ عقد البيعة بالمصافحة. قال جابر: بعد أن حكى قول أسعد بن زرارة فقالوا: يا أسعد امطي عنا يدك،
يعني أبعد يدك لنبايع الرسول صلى الله عليه وسلم،
فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها،
لا نستقيل ولا نطلب الإقالة مما بايعنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. نعم.
وحينئذ عرف أسعد مدى استعداد القوم للتضحية في هذا السبيل وتأكد منه، وكان هو الداعية الكبير مع مصعب بن عمير. وبالطبع فكان هو الرئيس الديني.
وصاحب مصعب الذي يقول له هذا سيد قومه، اصدق الله فيه يا مصعب، هذا سيد قومه، هذا سيد من وراءه، هذا إن اتبعك لن يتخلف أحد، لأنه كان قرين جليس مع مصعب، لأنه هو الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أن يرسل معهم معلما ومرشدا وداعيا. فكان مصعب سكن عنده وأوى إليه رضي الله عنهما. نعم.
وبالطبع فكان هو الرئيس الديني على هؤلاء المبايعين، فكان هو السابق إلى هذه البيعة. قال ابن إسحاق: فبنو النجار يزعمون أن أبا أمامة أسعد بن زرارة كان أول من ضرب على يده. وبعد ذلك بدأت البيعة العامة. قال جابر: فقمنا إليه رجلا رجلا فأخذ علينا البيعة يعطينا بذلك الجنة. وأما بيعة المرأتين التي شهدت الوقعة، اللتين شهدت الوقعة، فكانت قولا: فما صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أجنبية قط.
يعني بيعته صلى الله عليه وسلم لهاتين المرأتين في بيعة العقبة كانت حضرتا، ما كان يبايعهن كما يبايع الرجال مصافحة، وكذلك بيعته للنساء لما دخل مكة فاتحا صلى الله عليه وسلم يوم الفتح كان يبايعهن كلاما. تقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. ويؤخذ من هذا أنه لا يجوز للرجل المسلم أن يصافح المرأة الأجنبية حتى ولا من وراء الثوب كما يفعل بعض الناس جهلا، لا من وراء الثوب ولا بدون ثوب، ما يصافح المرأة الأجنبية، وإنما يسلم عليها. الرجل يسلم على المرأة إذا لم يكن هناك ريبة، ويسألها عن حالها وعن حال أولادها، وتسأله وتصافح وتسلم عليه كلاما بدون مصافحة. فلا يصافح الرجل الأجنبي المرأة الأجنبية.
وبعد أن تمت البيعة طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتخاب 12 زعيما يكونون نقباء على قومهم،
يعني يكونون هم المسؤولين، لأن المسؤولية مثلا بين 73 ومرأتين 75، كل واحد مسؤول وحده، يكون فيه مشقة، فكل واحد منهم يكون مسؤول عن مجموعة، يكون فيه نقبة لبيت كذا في فلان، بيت كذا في فلان، بيت كذا في فلان، وهكذا. نعم.
وبعد أن تمت البيعة طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتخاب 12 زعيما يكونون نقباء على قومهم يكفلون
يكفلون المسؤولية
عنهم في تنفيذ بنود هذه البيعة. فقال للقوم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومكم بما فيهم. فتم انتخابهم في الحال، وكانوا 9 من الخزرج
لأنهم أكثر رضي الله عنهم،
و3 من الأوس، وهك أسماؤهم
12، 9 من الخزرج و3 من الأوس. نعم.
نقباء الخزرج: أسعد بن زرارة ابن عدس.
أسعد بن زرارة هذا النقيب الأول الذي كان مع مصعب رضي الله عنهما. نعم.
ثانيا سعد بن الربيع بن عمرو. ثالثا عبد الله بن رواحة. نعم. بن ثعلبة.
اي نعم. نعم. اول أسعد بن زرارة. نعم.
اولا
سعد بن الربيع بن عمرو. نعم.
ثالثا عبد الله بن رواحة بن ثعلبة. رابعا رافع بن مالك بن العجلان. خامسا البراء بن معرور بن صخر. سادسا عبد الله بن عمرو بن حرام.
هذا عبد الله بن حرام اللي أسلم قبل سويعات، هو نقيب من النقباء رضي الله عنه. نعم.
سابعا عبادة بن الصامت بن قيس. ثامنا سعد بن عبادة بن دليم. تاسعا المنذر بن عمرو بن خنيس. نقباء الأوس أولا وسيد بن حضير بن سماك،
هذا الذي أسلم على يد مصعب رضي الله عنه. نعم.
ثانيا سعد بن خيثمة بن الحارث. ثالثا رفاعة بن عبد المنذر بن زبير.
نعم.
ولما تم انتخاب هؤلاء النقباء أخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ميثاقا آخر بصفتهم رؤساء مسؤولين،
يعني أخذ ميثاق آخر بالنسبة لهؤلاء الاثنى عشر. نعم.
قال لهم: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي يعني المسلمين. قالوا: نعم. شيطان يكتشف المعاهدة،
يصرخ الشيطان ليفضح الأمر، لكن الله جل وعلا وقاهم شره، وسيأتي هذا في الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم